كم هو جميل هذا الوقت الذي نجتمع فيه معا لنتدارس سويا كلمة الله في الكتاب المقدس. رأينا حتى الآن منذ بداية برنامجنا من العهد القديم الأسفار من التكوين وحتى القضاء. أما من العهد الجديد فقد درسنا الأناجيل الأربعة. هذا وبعد دراسة سفر رعوث سنبدأ دراسة شيقة في سفر أعمال الرسل من العهد الجديد بعد أيام قليلة إن شاء الله. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر القضاء الذي لم يكن طابعه العام مسرا، لأننا رأينا ضعف الشعب يتفشى ويجلب الضرر عليهم والعار على اسم الرب. رأينا التاريخ كحلقة مفرغة تدور وتدور، حيث تبدأ مع الشعب القديم في مكان البركة يعبدون الله، ثم تراهم يبتعدون عن الله ويعملون الشر أمامه ويتبعون طرقهم الخاصة فيسلمون إلى العبودية، وفي ضيقهم هذا يصرخون إلى الله من أجل الخلاص ثم يعودون إلى الله ويتوبون. عندها يقيم الرب قضاة لخلاص الشعب فيعودون مرة أخرى إلى مكان البركة ويعبدون الله من جديد. وبصراحة لا أرى أن الأمور اليوم قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه في تلك الأيام، وأظنك توافقني الرأي أخي وصديقي. ليحمينا الرب من الارتداد وليعطنا أن نصحو وننهض ونحيا لمجده إلى أن يجيء. والآن إلى سفر رعوث المثير والملذ. سفر رعوث عبارة عن قصة فتاة أممية أتت من أرض مؤاب ومن الوثنية. خرجت هذه الفتاة من شعب منبوذ وأتت إلى معرفة الإله الحقيقي، كما قال لها بوعز الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. يتكون سفر رعوث من أربعة فصول فقط، ولكنه قزم عملاق برسالة هائلة، بل ويحتوي على عدة رسائل، فهو يعطي سلسلة نسب تقود إلى الرب يسوع المسيح وتفسر كونه من نسل داود. إذن سفر رعوث يربط بيت داود بسبط يهوذا، وهو يشكل حلقة وصل هامة في الكتاب المقدس تبدأ في سفر التكوين وتذهب إلى بيت لحم ثم إلى الصليب فالإكليل ثم إلى عرش داود الذي سيعتليه الرب في يوم من الأيام. هذا سبب هام لوجود سفر رعوث في الكتاب المقدس. ومع ذلك فإن الغرض الأساسي لسفر رعوث هو تقديم مرحلة هامة في عقيدة الفداء. الفداء لا يتم إلا بالولي الفادي الذي له حق الفداء، إذ لم يكن ممكنا لله أن يفدينا إلا بوجود وسيط. وبما أن الله هو الوحيد الذي يفدي، فقد كان عليه أن يصبح هو الوسيط. وبوعز في سفر رعوث يشير إلى الوالي الفادي، أي شخص المسيح. كما أن السفر ينزل لمستوانا ويحكي قصة زوجين يحبان بعضهما بعضا، ومن قصة حبهما يمكننا أن نفهم قصة حب الفادي المسيح لنا. وبينما نتأمل في هذا السفر سوف تتكشف أمامنا قصة حب عجيبة وحب عجيب. التقسيم الذي سنستخدمه لسفر رعوث هو بحسب المناطق الجغرافية. ففي الفصل الأول نحن في أرض مؤاب، وفي الفصل الثاني ننتقل إلى حقول بوعز، في الفصل الثالث نأتي إلى بيدر بوعز، أما في الفصل الرابع فنذهب إلى بيتي وقلب بوعز. تعال بنا أخي الكريم نتأمل في هذا السفر الرائع الذي يرسم أمام مخيلتنا صورة بارعة للمحبة الإلهية. سنبدأ تأملاتنا في الفصل الأول من السفر وسنقرأ منه فورا الآيات الخمس الأولى.
حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه، واسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسماء ابنيه محلون وكليون أفراتيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي وبقيت هي وابنها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقاما هناك نحو 10 سنين، ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها.
حدث في أيام القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه. تغطي افتتاحية السفر أحداثا كثيرة، وتبدو وكأنها تقرير في جريدة معاصرة. يقول خبراء الصحافة إنه يوجد عاملان هامان يجب أخذهما بعين الاعتبار في افتتاحية أي مقال صحفي ذي قيمة، وهما المكان والزمان، حيث يمكنك أن تحشو الجملة الأولى من المقال بكل ما تستطيع من معلومات، ويمكنك أن تلاحظ ذلك صديقي لدى قراءتك الجريدة غدا صباحا. وأحيانا تكون الجملة الافتتاحية عبارة عن فقرة كاملة، وكأنها تخبرك بالقصة بأكملها، ما هو الحدث وأين تم ومتى حصل وكيف صار بشكل عام. ولا يوجد أفضل من يعطي تقريرا وافيا كروح الله، فهو هنا في الآية الأولى من سفر رعوث يعطي الزمان والمكان، وهذا ما سنراه الآن. الزمان في أيام حكم القضاء، تلك الأيام المظلمة من تاريخ الشعب القديم التي بدأت بعد موت يشوع واستمرت حتى أواخر أيام صموئيل، عندما طلبت الأمة لنفسها ملكا. كما تعلم أخي الكريم، فإن الشعب العبراني القديم كان يتمرغ بأوحال العبودية في مصر القديمة، فخلصهم الله بالدم وبالقدرة، ثم أخرجهم إلى البرية وأحضرهم إلى أرض الميعاد. ونظن بهذا أن الجيل الجديد الذي عانى آباؤه من العبودية في مصر، نظن أنهم سيعيشون في مخافة الله وهم في الأرض، ولكن للأسف لم يتم الأمر كما نتصور. وسفر القضاء يحكي قصة الشعب المخزية، قصة ابتعادهم عن الله وعبادتهم للأوثان، وهكذا وصلوا إلى مستوى متدن من الأخلاق، ولم يصرخوا إلى الله إلا عند ضيقهم، وكان الله من فرط رحمته يقيم قضاة لأجل تخليص الشعب من سطوة أعدائهم. وسفر رعوث يتطابق مع عصر القضاة في حياة الشعب، والأحداث المذكورة هنا تتم في تلك الخلفية المظلمة، في فترة القضاة المزينة بالفجور والفساد والفوضى. في هذه الفترة تأخذ قصة الحب الرائعة المدونة في سفر رعوث تأخذ مجراها. إنها النور وسط الظلمة، هذه طريقة الله في الكتابة، فهو يكتب قصة الخلاص الرائعة على خلفية الخطية المظلمة. إذن الزمان الذي تمت فيه قصة رعوث هو أيام حكم القضاء. في تلك الفترة نعلم أنه حدث جوع في الأرض. غريب أن يحدث مثل هذا الجوع في الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، ولكن بسبب زيغان الشعب وابتعادهم عن الرب، ارتأى الله أن يسمح بالجوع ليوقظ ضمائرهم ليرجعوا إليه. بالإضافة إلى الزمان، فإن الآية الأولى من السفر تعطينا أيضا المكان، مكان حدوث القصة، وهو بيت لحم يهوذا. وهذا مهم جدا، لأن معنى هذه الكلمات رائع ومفيد للمؤمن اليوم. وتذكر صديقي أن قصة الميلاد في بيت لحم قد بدأت جذورها في سفر رعوث. معنى بيت لحم يهوذا مثير للغاية. بيت لحم تعني بيت الخبز، وليس بيت اللحم كما يمكن للاسم أن يدل. ويهوذا تعني تسبيح أو حمد، وأفراتا تعني خصبا. وهذا يشكل مكانا رائعا للسكنة، بيت الخبز والوفرة، بيت خزائن الرب، حيث يرفع الحمد والتسبيح والشكر للرب. تبدأ قصة رعوث وتنتهي في هذا المكان. وكما ترى يا أخي، فإن معاني الأسماء تحمل لنا دروسا هامة ولها هدفها ومغزاها الروحي، وهي لم تطلق صدفة. فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه. كان يعيش في بيت الخبز والتسبيح، ولكنه يترك ويذهب إلى مؤاب. هل تعرف ما هي مؤاب بالنسبة لله يا أخي؟ المزمور 108 يقول: مؤاب مرحضتي. هذا ما يقوله الله عن مؤاب، وقد كان شعبها منبوذا. إذن عائلة تتكون من 4 أفراد تذهب إلى أرض مؤاب، يتركون بيت الخبز والتسبيح ويذهبون إلى المرحضة. ألا تذكرك قصتنا هنا بقصة شبيهة في العهد الجديد؟ نعم، إنها قصة الابن الضال الذي ترك بيت أبيه، بيت الوفرة والغنى، وذهب إلى كورة بعيدة اشتهى فيها أن يملأ بطنه من طعام الخنازير. وهنا نرى قصة عائلة ضالة هربت بسبب الجوع، تماما كما حدث مع إبراهيم إذ هرب إلى مصر وقت الجوع. 13 مرة ذكر فيها الجوع في الكتاب المقدس، وفي كل مرة يأتي كدينونة من الله. لم تؤمن هذه العائلة أن الله قادر على إعالتها فتهرب إلى مؤاب. والآن صديقي، أريدك أن تتعرف معي على هذه العائلة الشيقة. واسم الرجل ألي مالك، واسم امرأته نعمي، واسماء ابنيه محلون وكليون، أفرتيون من بيت لحم يهوذا، فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك. اسم الرجل ألي مالك، ويعني إلهي ملك أو الملك إلهي. فكر صديقي في الشهادة التي كان يعطيها الرجل في عمله، فقد كانوا ينادونه دائما إلهي ملك، اسم رائع يحمل شهادة عظيمة. في مكان الوفرة والغنى، في بيت لحم حيث التسبيح والحمد، في يهوذا يسكن إنسان يحمل اسمه اعترافا بأن إلهه ملك، حتى وإن لم يكن هناك ملك منظور للشعب. ولكن هربه إلى مؤاب لا يدل أن ألي مالك كان يتصرف بحسب اسمه. اسم زوجته نعمي، وتعني مسرة أو محبوبة. كانت امرأة رائعة من النساء اللواتي ينظرن إلى الحياة بفرح وتفاؤل. وهناك بعض المؤمنين اليوم كهذه المرأة، دائما ينظرون إلى الجانب المضيء من الحياة ويعيشون فوق الظروف الصعبة بدلا من أن يقبعوا تحتها. إذن كان إله الملك في بيت الغنى مع محبوبته. يا للأفكار الجميلة التي تنساب أمامنا من خلال الأسماء. ولكن للأسف كشف الجوع عن حالة قلب هذه العائلة التي لم تتصرف بحسب أسمائها. شهية ألي مالك نحو الخبز الأرضي وهو في بيت الخبز أفقدته شهيته نحو الخبز السماوي. وهكذا عند التجربة انكشفت أعماق ألي مالك، وبحث عن موضع آخر لنفسه يجد فيه خبزا، ولم يسأل ما هي إرادة الله. كان لألي مالك ونعمي ابنان، محلون وكليون. محلون يعني مريض، وكليون يعني ضعيف أو ضائع. كانا ابنين هزيلين، وهذا كان يعظم شهادة نعمي في بيت لحم التي كانت تفرح بالرغم من حالة ابنيها السيئة. هذه هي العائلة الأفراتية من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك. عجز إيمان هذه العائلة أن يسمو فوق الظروف الصعبة، تماما كما هو حال الكثيرين اليوم الذين لا يستطيعون أن يسلكوا مسلك الإيمان وقت التجربة والامتحان. لم يذهبوا فقط إلى مؤاب، بل واستوطنوا فيها. وهل تعرف ماذا يحدث صديقي للعائلة المسيحية أو لابن الرب الذي يتغرب بعيدا عن مكانه الحقيقي؟ ينال الجلد والصفعة هناك. البعض يظن أنه إذا عاد إلى الله فإن الله سيجلده ويوبخه، ولكن لا. في قصة الابن الضال رأينا الأب يضم ابنه ويقيم احتفالا برجوعه. إذن كان قد تلقى الجلدات في الكرة البعيدة ونال العقاب الذي يستحقه، وهذه العائلة أيضا سوف تنال نصيبها من الجلدات في هذه البلاد الغريبة. ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابنها. بدأت المصائب تحل عليهم. يخبرنا يوحنا في رسالته الأولى أنه توجد خطية للموت، أي أن الله يسمح بإنهاء حياتنا الجسدية كتأديب لنا دون أن تمس روحنا أو يفقد خلاصنا. لا أعرف ما هي الخطية الموجودة في حياتك صديقي والتي قد تؤدي للموت، لكن بالنسبة لحنانية وسفيرة في سفر الأعمال كانت الكذب على الروح القدس. ولا أظن أن هذه خطية للموت لكل الناس، وإلا لرأينا الجنازات تقام بلا انقطاع. ولكن الخطية التي للموت تتفاوت بين مؤمن وآخر. المشاكل تبدأ عندما يبتعد المؤمن عن الله، وتبقى نعمي بلا أمل أو رجاء، لا مظهر للحياة عندها ولا إمكانية للإثمار لديها. هذا ما يحدث عندما نترك مكان الوفرة ونذهب إلى جوع العالم. والآن بعد أن مات الأب لاحظ ما يحدث. فأخذا لهما امرأتين موابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقاما هناك نحو 10 سنين. هذا خرق للناموس الذي منع التزاوج من أجنبيات. عندما نترك الله ونذهب إلى كورة بعيدة فإن الخطية تتكاثر وتتضاعف في حياتنا، وحينما نبدأ خطوة الانحراف الأولى فقل ما نفكر فيما يمكن أن تنتهي إليه من أخطار ونتائج مريرة. لقد ظن أليمالك أنه سيتغرب قليلا كسائح في أرض مؤاب، ولكن ابنيه استقرا هناك واتخذا لهما زوجتين من بنات مؤاب. عرفة وتعني ظبية، أما الزوجة الثانية والتي يهمنا أمرها فهي رعوث وتعني جمالا وشخصية. كانت جميلة ولكنها لم تكن بلهاء. كانت امرأة رائعة جدا، وأنا واثق يا صديقي أنك ستحب هذه الفتاة من سيرة حياتها، لا سيما وأنها من سلف الرب يسوع، أي أن الرب في بشريته كان دم رعوث يسري في شرينه. أظن أنها كانت فاتنة ولا نقدر أن نفهم لأول وهلة لماذا تزوجت بهذا الرجل المريض ابن نعمي، ولكننا سنفهم لاحقا. إذن هذه العائلة في بلاد غريبة وقد بدأت المصائب تحل عليها، وهناك المزيد منها. ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. يموت الابنان المريض والضعيف، وهكذا تفقد نعمي كل أفراد عائلتها ولا يبقى لها سوى كنتيها الغريبتين. لقد انطفأت جمرتها، فلم يبق لها اسم ولا وريث في الأرض. أسرة إله ملك مات فيها كل الرجال، بدءا من أليمالك نفسه إلى ابنيه، ولم يبق من هذه الأسرة سوى أرملة بلا رجاء، لا انتظار لها سوى أن تموت وحيدة. هذا هو ما بقي، حطام أسرة بعد 10 سنوات من الإقامة في مؤاب. نعم، لقد حصلت هذه العائلة على قسطها من الجلدات في هذه الكورة البعيدة. صديقي، أين تسكن الآن؟ هل أنت في بيت الغنى والخبز السماوي، حيث الحمد والتسبيح للرب تتمتع به وتكون مسرة لقلبه؟ أم أنك تركت مكانك وذهبت إلى العالم، حيث الجوع والوجع والموت والخزي؟ إذا كان الأمر كذلك، فيوجد لك باب مفتوح من الله لتعود إلى الرب بحلة جديدة ليكون لك أفضل مما كان قبلاً.